بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المعقودة لتخريج الفروع على الأصول، وتكلمنا أمس عن تعريف هذا الفن، وتكلمنا عن أهميته، وتكلمنا عن أقسامه، وعن أهم المؤلفات عند المتقدمين فيه، وقلنا بأنه هو رد الفروع المختلف فيها إلى القواعد الأصولية. وهذا العلم كما رأينا بالأمس أنه يعبر عنه عند بعض العلماء بأنه فقه الفقه، لأنه بيان لأسباب الخلاف ومآخذ العلماء فيما اختلفوا فيه. وقد بدأنا في الدراسة التطبيقية التي من أجلها كانت هذه الدورة دراسة تطبيقية، وأخذنا قراءة سريعة في كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي، وأخذنا أيضا قراءة سريعة في كتاب تخريج الفروع على الأصول عند الإمام الزنجاني. واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه، والكتاب الذي سنبدأ به بإذن الله تعالى هو كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول. وهذا الكتاب من العلماء من عده ليس كتابا في تخريج الفروع على الأصول، بل هو كتاب في الأصول، كما يقول الدكتور يعقوب البحسين الذي ذكرنا أمس أنه أول من حاول تأصيل هذا العلم وجعله علما مستقلا، يعني فيما وصل إلينا. فهو يعتبر أن كتاب تخريج الفروع أو مفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول للتلمساني ليس كتابا في التخريج، إنما هو كتاب في الأصول، كتاب مختصر. ثم قالوا أن الناس اغتروا بأنه كتاب في التخريج بناء على عنوان الكتاب، لأنه قال في بناء الفروع على الأصول. والحقيقة أن هذه رأي خاص للشيخ، خالفه كثير من الباحثين. وممن درس الكتاب دراسة وحاول لمدة سنة كاملة أن يحقق هذا الكتاب، ثم تبين له أن هذا الكتاب قد حقق في المغرب عند الدكتور محمد فركوس، فترك التحقيق. ذلك الشخص هو ما ذكرناه بالأمس، الدكتور جبريل، في كتابه أو في رسالته دراسة أصولية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء، وهو قام بدراسة هذا الكتاب دراسة موسعة، وذكر أن ما ذهب إليه الدكتور يعقوب الباحسين غير صحيح، والواقع يشهد بذلك. أيضا عندما تقرأ أنت في كتاب تخريج الفروع كتاب مفتاح الوصول، ستجد أنه كتاب يعني يصنف من ضمن كتب تخريج الفروع على الأصول وبدون أي اعتراض بإذن الله تعالى. ونحن الآن سنقرأ في هذا الكتاب وقفات سريعة فيه. والمسائل المختارة في هذا الكتاب آثرت أن تكون في قواعد مشهورة. بالأمس يعني كنا ملزمين ببعض القواعد، لأن كما ذكرنا أن تأسيس النظر لم يذكر فيه إلا 6 قواعد أصولية، فاضطررنا إلى تلك القواعد وما فيها من أمثلة. وهنا لعلنا نأخذ بعض القواعد المشهورة التي تفرت عليها فروع كثيرة. المسألة التي بين أيدينا هي المسألة مسألة الأمر المطلق، ماذا يقتضي الأمر المطلق، ماذا يقتضي؟ فقال رحمه الله الشريف التلمساني، قال: اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلاف في مسائل كثيرة من الفقه. ثم قال: فمن ذلك اختلاف في الإشهاد على المراجعة. فبدأ مباشرة بعد عنوان المسألة، بدأ مباشرة في الفروع، وهذا يدل على أن الكتاب ليس كتاب أصولي. لو كان كتابا أصوليا لذكر الأقوال وذكر الأدلة ثم بعد ذلك يدخل فيما يتفرع عليه. كتاب بالأمس أيضا ذكرنا أن مناهج العلماء تختلف في التأليف في هذا الفن، فن تخريج الفروع والأصول. فمنهم من يسهب، فهذه المسألة فقط على سبيل المثال ذكر ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد، وهو كتاب في تخريج الفروع على الأصول ولم يختلف أحد في ذلك، ذكر 15 قولا للعلماء في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتفرع عليها. أما كتاب التلمساني فإنه فقط ذكر عنوان المسألة وأن العلماء اختلفوا هل هي للوجوب أو الندب أو غير ذلك، ثم مباشرة بدأ في التخريج عليها وما يتفرع عليها. وهذا هو التخريج، فكيف يعتبر مثل هذا الكتاب ضمن كتب الأصول؟ هذه المسألة أيها الإخوة، أي الأمر المجرد عن قرينة، بعضهم يجعلها متفرعة، بل هي متفرعة قواعد الأمر والنهي، لكن حتى لا نخرج عن مسارنا الذي سرنا به بالأمس، نقول أن الأمر المطلق المراد بالمطلق الخالي عن قرينة تدل على شيء، فإذا دلت القرينة على شيء فالمصير إليه. فإن دلت القرينة على أنه للوجوب أخذناه بالوجوب، وإن دلت القرينة على الندب قلنا بالندب، وإن جاء الأمر مطلقا خالي عن القرينة هنا العلماء يختلفون في ذلك. فقال: اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو إلى غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلاف في مسائل من الفقه، فمن ذلك اختلاف في الإشهاد في المراجعة هل هو واجب أو لا. إذا أراد الرجل الذي طلق زوجته أن يراجع زوجته، هل يجب وجوبا أن يشهد، أن يأتي بشهود على المراجعة؟ هنا القرآن ورد فيه الأمر، وعلى هذه القاعدة نقول الأمر يقتضي الوجوب، وبه أخذ الشافعية فقالوا يجب عليه المراجعة. فالتلمساني منهجه الآن يقول: فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. كتاب ماتع جدا، لا يحتاج إلى شخص يفك العبارة أو يوضح المراد، بل هو مباشرة بين ما أخذ العلماء في هذه المسألة. لماذا الشافعية قالوا بوجوب المراجعة؟ قالوا: لأن الأمر هنا جاء وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأمر عندهم يقتضي الوجوب. ثم قال التلمساني: فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. هذه العبارة يعني نبهت عليها أمس وذكرت لكم نقلا عن أبي المظفر السمعاني بأن القواعد الممهدة في الشرع لا تنتقض عند المخالفة، لأن إذا خولفت القاعدة في بعض الفروع فإن مخالفتها في ذلك الفرع إنما كان لعدم تحقق الشروط أو لوجود ما يمنع ذلك، أو لوجود قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب. فالمراجعة هنا جمهور العلماء ومنهم الحنفية صاحب الكتاب، عفوا المالكية وصاحب الكتاب منهم المالكي، يقولون بأن المراجعة الإشهاد على المراجعة مندوب وليس بواجب. طيب ماذا تقولون بهذا الأمر؟ هل أنتم خالفتم القاعدة؟ نقضتم القاعدة؟ قالوا لا، القاعدة نعمل بها، ولكن هنا جاء أمر صرفنا عن العمل بها. ما هو ذلك الأمر؟ قالوا الإجماع العملي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الرجل إذا أراد أن يرجع إلى زوجته لا يحتاج إلى أن يأتي بشهود. إذن هذا الأمر ليس مطلقا، هذا الأمر مصروف لقرينة، وهذه القرينة كما ذكرت لكم صرف لأجل هذا الإجماع الموجود. ثم أتى بمثال آخر وقال: وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا أمر، فكبر، إذن التكبير واجب، تكبيرة الإحرام واجبة، فهذا أمر والأمر للوجوب فيمنع المخالف ذلك. المخالف في هذا علماء، منهم ابن المسيب نسبة إليه، ومنهم الزهري، ومنهم أبو بكر الأصم وغيرهم، وهؤلاء أيضا هم يقولون بأن الأمر يقتضي الوجوب، لا يخالفون القاعدة، ولكن خالفوا القاعدة هنا لأدلة خاصة بها. فمنها أنه ورد عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وروي عنه أنه صلى مع عمر فلم يتم التكبير، فقيل أنه ما سمع التكبير من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أول ذلك لأنه كان في آخر المسجد. على كل حال إن صح هذا الحديث عندهم فهم قائلون لأجل هذا الحديث، وإلا القاعدة يقولون بها. ومنهم من قال إنهم أخذوا بالقياس، قياس تكبيرة الإحرام على سائر تكبيرات الانتقال في الصلاة، قال الأصل القصد من التكبير هو إعلام المصلين بالانتقال من ركن إلى ركن. إذن القياس هنا هو الذي صرفهم عن الأخذ بهذه القاعدة. ثم قال التلمساني رحمه الله: وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب اختلف أصحابنا أي المالكية في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ ورد الأمر بذلك، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فالأمر هنا فليغسله سبعا، هل الأمر للوجوب أو الندب؟ القاعدة مختلف فيها، منهم من يقول يحمل على الوجوب، ومنهم من يقول يحمل على الندب، والمالكية منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الغسل هنا مندوب إليه وليس بواجب بناء على هذه القاعدة وما ذكره المؤلف، على أن من المالكية من يقول بأن الأمر يقتضي الوجوب، ويقول في هذه المسألة بذاتها أن الغسل هنا مندوب ولم يخالف القاعدة، هذا لم يخالف القاعدة لأنه عارضها أصل آخر، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقالوا بأن الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين أن الكلب طاهر العين، طاهر العين، وقالوا كذلك لعابه وريقه، فإذا كان طاهر فالغسل من باب الزيادة في التنظيف وليس من باب الإلزام لكونه فيه نجاسة أو شيء، لو كانت نجاسة لقالوا بالوجوب، لو كانت نجاسة لقالوا بالوجوب. إذن من المالكية من يقول بأن الغسل هنا مندوب، ومع ذلك هو يقول في القاعدة ككل قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، كما أن من المالكية وقد ذكره المؤلف الآن من يقول بأن أوامر السنة على الندب وأوامر القرآن على الوجوب، ولذلك قال: وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب. قد يكون من المالكية من يقول بهذا القول: وهذا حديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هذا حديث، والأحاديث عندهم عند أبي بكر الأبهري ومن قال بقوله أنها تقتضي الندب. ثم وهي طريقة أيضا لهذا المؤلف التلمساني أنه دائما يبين الرأي إن رأى رأيا غير سليم غير صحيح مثل هذا القول، هذا غير صحيح القول كما سيأتي، يبين ويقول بعبارته المشهورة قال المحققون ويرى المحققون إلى آخره من العبارات التي تتكرر عنده. قال والمحققون يرون جميعها للوجوب، يعني أوامر القرآن وأوامر السنة كلها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاصي، كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى أفعصيت أمري، يعني تركت أمري، وقال ولا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسول، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقد قال الله تعالى في أمر الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأوامر الرسول وأوامر التي ترد في القرآن كلها عند العلماء بمنزلة واحدة، ولذلك تجد أن العلماء يخصصون القرآن بخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، هذا أيضا رد على الأبهري، ما قبل قليل كان ردا على أبي بكر الأبهري الذي فرق بين أوامر الله وبين أوامر الرسول، فقال كلها بمعنى واحد، وهنا أيضا يرد على أبي بكر الأبهري فيقول وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه، أي من الأمر لعدم لحوقهم المشقة. فلو كان الأمر بالسواك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالسواك مندوب، لما لحقهم مشقة. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك دل على أنه واجب، ملزمون به، فلو كان ندبا لما قال هذا صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرت لكم ردا على أبي بكر الأبهري. هنا انتهت المسألة الأولى بما فيها من فروع، وتلاحظون المنهج منهج تخريج فروع واضح جدا، ذكر القاعدة ولم يستقصي في الأدلة، إنما قال على الوجوب والندب وغير ذلك، ثم بعد ذلك دخل مباشرة في الفروع التي تتخرج عليها. المسألة الثانية قال في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيه، قال وقد اختلف في ذلك الأصوليين، يعني في قبل هذا في تنبيه هنا، يعني عند الأصوليين بعضهم يقول يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، فكلمة يقتضي التراخي هذه نبه عليها أهل الأصول بأنها غير صحيحة، غير سليمة أن تقول أن الأمر يقتضي التراخي، ومعنى أنها يقتضي التراخي أي يجب أن يتراخى الفعل المأمور به، وهذا ما يقول به أحد، كل من قال بأن الأمر قد يقتضي التراخي قال بأن من الأفضل أن يقوم الإنسان بأداء ما فرض عليه مباشرة فورا، كل من قال سواء الذين قالوا بالفور أو قالوا بالتراخي كما سيأتي، لأن المسألة مفروضة حتى تكون في الصورة. من قال بالفور قال بأن مثلا الحج على الفور، فإذا بلغ الإنسان وكانت عنده الزاد والراحلة يجب عليه مباشرة أن يحج، ومن قال على التراخي قال يجوز له أن يؤخرها سنة سنتين، فهذا معنى الفور والتراخي. قال وقد اختلف في ذلك الأصوليون، هكذا عنوان مسألة ثم قال اختلف الأصوليين، واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور. أنا أقول هذا، أنبه على هذا، لأن الكتاب حتى يدرك الجميع بأن الكتاب كتاب تخريج، ولا عبرة بالقول وإن كان القائل به معتبر وإمام في الأصول، لكن الصحيح والصواب أن هذا الكتاب من كتب التخريج، وإلا كما يقول الغزالي في كتابه معيار العلم يقول بأن الأصولي من شأنه أن يقعد القواعد ويمهدها فقط. أما قضية استنباط الأحكام من تلك القواعد وربط الفروع بالأصول، الأصل هذا كله عمل الفقهاء، فالأصل في كتب الأصول الأصل فيها أنه يذكر المسألة ويذكر الأقوال فيها والأدلة ويقرر القاعدة، يقرر القاعدة، هذا هو عمل أصولي. أما إدخال الفروع واستخراج الأحكام من النصوص الشرعية بواسطة القواعد فهذه من أعمال الفقيه وليست من أعمال الأصولي. ولذلك قال بناء على هذا الأصل، وهو أصل كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة أو لا يقتضيها، بناء على هذا الأصل كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، هذا من يقول بالفور وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور أي ليست على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي. قال وعندنا يعني في المذهب المالكي، وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، يقتضي الفور أو لا يقتضيه، فإن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا جاءت على الدالة على الوجوب لله عليهم، لله على الناس يعني يجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال فاقتضت الآية أن الحج مأمور به، اتفقنا على أنه مأمور، لكن هل هو على الفور أو التراخي؟ اختلف علماء المالكية بناء على اختلافهم في هذه القاعدة. قال وكذلك اختلفوا، انتهت المسألة، وإن كان المؤلف سيعقب عليها بتعقيب. قال وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ إنسان وجبت عليه كفارة من الكفارات وعنده المال يستطيع أن يقوم بأداء هذه الكفارة، هل يجب عليه فورا أم يجوز له أن يؤخرها إلى الشهر القادم أو السنة القادمة؟ هذا الكلام كله مبني على هذه القاعدة. قال وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، إنسان حال عليه الحول وبلغ النصاب عنده وجبت عليه الزكاة الآن، وجبت، هل يجب عليه أن يؤدي الزكاة مباشرة أو يجوز له التأخير؟ قال هل يضمن، عفوا هو قال وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب، هلك النصاب ولم يؤدي الزكاة، وجبت عليه وما أداها ثم هلك النصاب، هل يضمن؟ الذي قال على الفور قال يضمن، الذي قال على الفور قال يضمن، أما الذي قال على التراخي قال ما وجبت عليه لأن هي على التراخي وليست على الفور. قال فالشافعي يرى أنه يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير، والعاصي يقابله العقوبة، والعقوبة أنه يضمن أداء تلك الزكاة، والحنفي يرى أنه لا يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاصي بالتأخير. هذه القاعدة تلاحظون بأن اختلفت الأقوال، أصبح الشافعي في الزكاة يرى الفور بينما في مسألة الحج كان يرى التراخي، والعكس أيضا عند الحنفية. أما الحنفية بعد ذلك وقال المؤلف واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، وهذا جميل جدا أن يحصر الخلاف في مسألة جزئية، أن الخلاف في مسألة الحج وليس الخلاف في القاعدة ككل، ليس الخلاف في القاعدة ككل، لأن الشافعي قال بالتراخي في الحج وقال بالزكاة بالفور إذن خالف مسألة الحج. أما الشافعي فاختلف علماء الشافعية في مذهب إمامهم في هذه المسألة، وقال يعني عبارة الجويني في كتاب البرهان وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور وإنما مقتضاها الامتثال مقدما أو مؤخرا، وهذا يعني على التأخير، وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله، عفوا قال وإنما مقتضاها الامتثال، مجرد الامتثال لا هي بالفور ولا هي بالتراخي، مجرد الامتثال، قال وهذا هو الأليق بتفريعاته بالفقه. إذا قلنا بأن الشافعي لا يقول بالتراخي إذن هنا في الزكاة لم يخالف أصله بناء على قول علماء الشافعية. فهذا كلام الجويني وهو اختيار الرازي وهو اختيار الآمدي وهو اختيار صاحب المستصفى الغزالي. أئمة الشافعية لا يرون أنه على التراخي، بل يرون أنه يكفي فيه الامتثال سواء كان مقدما أو تأخر في ذلك. أما الحنفية فالصحيح أن مذهبهم ليس كما ذكر المؤلف في قضية الحج، بل الحنفية ذكر السرخسي في أصوله بأن الصحيح الذي ثبت عندهم من مذهبهم أنه على التراخي وليس على الفور، وبالتالي يكون أبو حنيفة أيضا لم يناقض أصله، أصله واحد في الزكاة وفي الحج. نعم محمد بن الحسن خالف، محمد بن الحسن كان يقول أنه على الفور وهنا قال على التراخي، فهو ناقض في هذه المسألة، ولكن محمد بن الحسن لا يعني أن هذا مذهب الحنفية. ثم قال الإمام التلمساني: والمحققون من الأصوليون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن. هذا يخرج أصلا عن مسألتنا، نحن نقول الأمر مطلق، أما إذا قيده فإنه يحمل على ما قيد به، فإذا قال له سافر اليوم أو سافر الآن فإنه يقتضي الفور لا خلاف. قال: كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، يعني للفور والتراخي، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. إذن هذا الذي وصل إليه أنه لا يقتضي لا فور ولا تراخي، إنما يقتضي أن يفعل هذا الأمر متى ما تيسر أمره. والحقيقة أن كثير من العلماء يرون أن هذا المذهب هو عينه مذهب القائلين بالتراخي، لأن عندما تقول الآن لا يقتضي لا الفور ولا تراخي، معنى ذلك قلت لا يقتضي فور أنه يجوز أن يؤخر، يجوز أن يؤخر العمل، فدخل في التأخير، فدخل في القول الثاني وهو التأخير. ولا يمكن فصل هذه المسألة عن مسألة القول بالتراخي، فالقائل بالتراخي فقول بهذا القول هو قائل بالتراخي، والله أعلم. المسألة الثالثة في هذا الكتاب في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، إذا جاء أمر من الشارع هل يقتضي أن تكرر هذا العمل أم لا؟ الحقيقة أن هناك أمثلة كثيرة ربما تكون أسهل مما ذكر المؤلف، لكن نحن نسير على منهج هذه الدورة وهي قراءة في كتب التخريج. قال: اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة، ويخرج المكلف عن عهدة التكليف، فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ قال: قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويزمنداد أحد علماء المالكية، وبنى ابن خويزمنداد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزي التيمم الواحد ما لم يحدث؟ طبعا نحن قلنا تخريج الفروع أصول الهدف منهم معرفة مآخذ الأحكام، فهذه المسألة مسألة القول بالحج هل هو على يعني يجب عليه أو يجوز له التأخير، عرفنا أن مأخذ الحكم هو الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا. وهنا أيضا عندما يقول إنسان يجب على المتيمم أن يتيمم لكل صلاة، نحن نقول ما هو المأخذ؟ لماذا أوجب العلماء على الإنسان في التيمم أن يتيمم لكل صلاة؟ قالوا: هذه القاعدة، القاعدة تقول أن الأمر يقتضي التكرار، والأمر ورد في قوله تعالى: فتيمموا، أمر هذا فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر فيجب عليه كلما دخل وقت الصلاة أن يتيمم لها. فقيل لهم: الوضوء كذلك، الوضوء ورد فيه الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالمالكية نبه المؤلف هنا على هذا الملحظ، ويريد أن يخرج الوضوء من هذه القاعدة حتى لا تنتقض هذه القاعدة عندهم. فقال ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل. يعني نحن نقول بالتكرار هنا, أو عفوا ابن خويزمنداد يقول بالتكرار, ولكن في الوضوء لم يقل بالتكرار, وليس هذا نقضا في أصوله. إنما ما قال في الوضوء بالتكرار لأمر آخر, وهو وجود دليل منفصل, وهو حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. إذن ما كرر الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن الوضوء لا يجب تكراره. ثم قال والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة, بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشارع أمرنا بالإيمان, والإيمان لا بد أن يكون دائم, أمرنا بالإيمان دائما بمعنى أنه يتكرر, كأنه في معنى التكرر, وإن كانت هذه في الحقيقة خارج المسألة. وأمرنا بالحج, والحج مرة واحدة. فهناك أوامر في الشرع علمنا بأنها لمرة واحدة, وهناك أوامر يجب أن تتكرر, وهذا يدلنا على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة بحسب هذا القول. طبعا الحج فيه دليل خاص وخرج عن هذا الأمر, والإيمان كذلك. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما, وأمرنا بالحج مرة واحدة, ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. قضايا الأمر, الأوامر الشرعية هذه التي في الكتاب وفي السنة, هي قضايا لغوية وقواعد لغوية, وتؤخذ من لغة العرب, لأن القرآن نزل بلسان العربي, والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وتكلم بالعربية, فنحن نفهم هذا من خلال لغة العرب. فهو يقول بأن الأمر مثل, لو جاءنا أمر يمكن ويحسن الاستفهام, عندما يقول شخص مثلا اشتري لي خبزا, يقول مرة واحدة اشتري لك أو كل يوم اشتري لك, فلما حسن الاستفهام دل على أنه يصلح للتكرار وللمرة. عندما يقول مثلا مرة واحدة معنى ذلك أنه يحسن للمرة واحدة, وهذا ما حدث كما سيأتي في الحج, عندما أمروا بالحج فقالوا لحجنا هذا فقط أو لعامنا هذا, فكما سيأتي في تخريج المؤلف لذلك. إذن حسن الاستفهام هو عن طريق اللغة العربية نستطيع أن نحكم على أن الأمر هل يصلح للمرة والتكرار أم لا. فقالوا يصلح للمرة والتكرار لأنه يحسن الاستفهام هل أفعل ذلك مرة أو مرات. قال ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراق بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل, هذا كلام المؤلف. والمحقق بين أن الأقرع بن حابس هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم, سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد. إذن استفهم, وهو عربي قح, هذا عربي قح صحابي يعرف, فلو كان يقتضي التكرار لما سأل, ولكنه حسن الاستفهام هنا أن يسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه قال هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. هذه ثلاث مسائل, ثلاث قواعد, وما تفرع عليها من هذا الكتاب المبارك, وهو كتاب تخريج الفروع الأصول, عفوا مفتاح الأصول في بناء الفروع الأصول للإمام التلمساني. والكتاب الثاني هو كتاب التمهيد في تخريج الفروع الأصول لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي والأسنوي, يقال له الإسنوي والأسنوي, المتوفى سنة 773. تجاوزت ما يتعلق في الكلام عن الكتاب كما هو في المنهج أمس, عن كل كتاب أتكلم عنه نبذة مختصرة، وذلك لأجل الاختصار في الوقت وأن نأخذ عددا كبيرا من القواعد الأصولية. يقول الإمام الإسنوي، وقد اخترت هذه المسألة من القواعد المتعلقة بالسنة النبوية، قال: مسألة إن أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة، فإن نحمله على العبادة إلا لدليل، ثم يعلل ويأتي بالدليل هنا. قال: لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها، فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحمل على التعبد أو على العادة؟ قال: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة، طبعا هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام كثيرة، وهذا من القسم الذي تردد بين أن يكون عبادة أو عادة. إذا علمت ذلك فمن فروع هذه المسألة استحباب الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى، استحباب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع منه في أخرى، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر يقول بأنه جمع أكثر من 20 حكمة. ما الحكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق، فبعض الحكم تجد أن فيها معنى العبادة، كأن يقال أنه كان يرفع صوته بالتكبير ويرغب من الناس أن يكبروا تذكيرا للناس، وبعضها كان يفهم منه أنه عادة، لأن قال مصلى العيد الرجوع منه من طريق آخر إلى بيته أقرب، فكان يرجع لأنه أقرب إلى بيته. فإذا كان هذا المقصد الثاني فنحن غير متعبدين بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأول فنحن متعبدون بذلك. وعلى كل حال، من فعل شيئا وحتى لو كان من عادات النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه وتأسيا فيه، فعلى هذه النية هو مأجور بإذن الله تعالى. إذن استحباب الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى، هذا تردد بين أن يكون عبادة وعادة. والقاعدة عند الشافعية كما في هذا الكتاب أنه يحمل على العبادة، يحمل على العبادة. قال: ومنها تطيبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج، وتطيبه قبل تحلله الثاني، فإنه سنة لكل حاج، أخذوا على أنه عبادة، سنة لكل حاج. وقد ذكره الرافعي، ذكر الرافعي كل منهما في موضعه. تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قد يراد به عادة تعود بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كلما اغتسل تطيب، وليس هذا مخصوصا بالحج، وقد يكون لا هذا متعلق بالحج، فيسن لكل من أراد أن يحج أن يتطيب بعد الاغتسال. إذن تردد بين أن يكون عادة وعبادة، فالحمل على العبادة. هكذا ذكر فرعين فقط، ثم دخل في المسألة الثالثة، وهي مسألة شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس في النفس، كتب عليهم وكتب علينا أيضا أن النفس بالنفس، وهذا شرط مهم، أن شرع من قبلنا حتى يحتج به لا بد أن يكون قد ثبت بشرعنا، لا يؤخذ من مما في كتبهم مما حرف ولا من الإسرائيليات، إنما شرط أن يكون قد ثبت في شرعنا. قال: شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولم يرد عليه ناسخ. شرع من قبلنا يشترط، العلماء يقولون، إذا ثبت في شرعنا خلاف ما في شرعهم فهذا نسخ له، شريعة محمد ناسخة للشرائع السابقة، فلا يجوز أن نعمل بشريعة قد ثبت في شرعنا مخالفتها. ولم يرد عليه ناسخ لا يكون شرعا لنا عند الجمهور، هو يقول أن هذا ليس شرعا لنا عند الجمهور، واختاره الإمام فخر الدين، يقصد الرازي والآمدي والبيضاوي، واختار ابن الحاجب، واختار ابن الحاجب عكس هذا القول، يعني اختار أنه حجة. وللشافعي أيضا في المسألة قولان، هذا الذي يريد أن يصل إليه، لأنه كتاب شافعي ويريد أن يؤصل ويفرع على مذهب الشافعية، أن الشافعي قيل بأنه شرع لنا وقيل بأنه ليس بشرع له، في هذه المسألة قولان، قال أصحهما الأول، يعني ليس بشرع لنا، ورجحه النووي في الروضة، روضة الطالبين، وغيرها من كتبه. قال: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة، ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا 100 خشبة، هكذا المثال، 100 خشبة، 100 ضربة، 100 خشبة، فضربه بالعثكال. العثكال هو عنقود البلح الرطب الذي له شماريخ، فجمعها بكف واحدة 100 ثم ضربه ضربة واحدة، هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ في شريعة من قبلنا ورد ذلك، قال فإنه يبر لقوله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف ليضربن زوجته، الله عز وجل أبر قسمه وقال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأخذ هذا العثكال الضغث فضرب به وخرج من حنثه. فمن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا يجوز له أن يفعل ذلك فيبر بقسمه، ومن قال بأنه ليس بشرع من قبلنا مثل الشافعية والمالكية فإنه لا يبر بذلك. المسألة الثالثة من هذا الكتاب، كتاب التمهيد في تخريج الفروع الأصول الإسنوي، قال مسألة مذهب الشافعي كما قال في المحصول، المحصول للرازي، أنه يجوز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص، 4 أشياء يجوز القياس فيها إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهذا شرط مهم أن يتحقق، شروط تتحقق شروط القياس. ويعبر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد اللي هي الرخص، المخالف للقواعد. وقالت الحنفية لا يجوز في الأربعة، لا يجوز في الأربعة، يعني لا يجوز القياس لا في الكفارات ولا في الحدود ولا في التقديرات ولا في الرخص. فأما الرخص فقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع فيها أحد علماء أو هو صاحب مختصر في المذهب الشافعي، وكان الشافعي يقول أن البويطي هو أعلم أصحابه بالفقه، إمام صاحب الإمام الشافعي له كتاب مختصر في الفقه، قال الجزم بالمنع، يعني يمنع القياس على الرخص، يمنع القياس على الرخص، فقال ولا يعدى بالرخص مواضعها، الرخص لا يقاس عليها، ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة هكذا الذي وقف عليه من نسخة المختصر. قال إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات، وفيه وجهان أصحهما الجواز عند الشافعية. الشافعية الآن عرفنا أنهم يرون جواز القياس على الرخص، ورد النص بجواز التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، فهل يجوز التداوي بالنجاسات الأخرى قياسا على هذه؟ قال أصحهما الجواز ما عدا الخمر الصرف، وأصل الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا، وشربهم للأبوال رخصة، الشرب هنا كان رخصة، جوز لأجل التداوي عند القائلين بالنجاسة وهم جمهور أصحابنا الشافعية. وهناك مؤلفات يعني من أراد أن يذهب إليها في أحكام التداوي بالنجاسات ورسائل فيها، ومنها أي من الفروع التي تندرج في حكم القياس على الرخص، قال أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لضباعة في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل بعذر المرض، فاختلف الأصحاب الشافعية في باقي الأعذار كنفاد النفقة. ضباعة ابنة الزبير اشتكت، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي وقولي فإن محلي حيث حبستني. النص ورد في المرض، هل يقاس عليه الأعذار الأخرى؟ هنا النص ورد رخصة لضباعة ومن كان في مثل حالها، هل يقاس عليه الرخص الأخرى؟ شخص نفذت نفقته، هل يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة؟ يقول محلي حيث حبستني، فقال كنفاد النفقة وموت البعير الآن البعير غير موجود، لكن شخص لو كان يتوقع بأن السيارة ربما لا توصله إلى مكة تتعطل عليه، فهل يجوز أن يشترط هذا الشرط ويقول محلي حيث حبستني، فإذا تعطل خارج المدينة يستطيع أن يرجع ويتحلل هناك؟ وهذا من باب القياس على الرخص. قال: وموت البعير وضلال الطريق على وجهين أصحهما الجواز، جواز اشتراط التحلل بها قياسا على المرض. وذكر أمثلة أخرى نتجاوزها. ثم قال: وأما المسائل الثلاث الباقية، المسائل الثلاث الباقية يقصد فيها الحدود والكفارات، فبدأ في الحدود فقال: أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية. أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية. النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق كفن الميت، يسرق كفن الميت، هل تقطع يده قياسا على السارق؟ هنا قال: نعم تقطع يده، والعلة هي أخذ مال الغير خفية، فالسارق يأخذ مال الغير خفية والنباش أيضا يأخذ مال الغير خفية، اتفقا في العلة. إذن الفرع وهو النباش يأخذ حكم الأصل وهو قطع اليد فتقطع يده، وهذا في الحدود. إذن القياس يجري في الحدود، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه المؤلف، بأنه يمكن أن نقيس بالحدود. منهم من يقول: لا، الحدود تدرأ بالشبهات ولا يقام، لا تقام بالأقيسة. ومثال كفارات، كفارات عند الشافعية يمكن القياس عليها. كفارات قال: إجابها على قاتل نفس عمدا بالقياس على المخطئ. ورد أن المخطئ في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إذن وجبت عليه كفارة. طيب ومن يقتله متعمدا؟ قالوا: هذا من باب أولى، يقاس على هذا من باب أولى. فهنا قاسوا العمد على الخطأ وهي في الكفارات. هنا الشافعي يريد أن يلزم الحنفية أو يرد الحنفية، فقال الشافعي: ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع. يقول: لو الإنسان أكل في نهار رمضان متعمدا فإن عليه الكفارة المغلظة قياسا على الجماع، كما أنه إذا جامع عليه كفارة فكذلك إذا أكل. فيقال، يقول لهم الشافعي: هذه من الكفارات، كفارة الجماع أوجبتموها على من أكل، وهذا قياس منكم. وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا، من قتله خطأ فيقاس على من قتل عمدا فتجب فيه الكفارة. الشافعي يريد أن يلزم الحنفية، أنتم تقولون لا يقاس عليها وأنتم قستم. يقول الإسنوي تعقيبا على هذا: واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم، فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء. وأما المقدرات التي فيها تقدير، فقال الشافعي أيضا، أراد أن يلزم الحنفية أنكم تقولون بذلك أنتم أيضا، قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر، يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار، فقالوا في الدجاجة، إذا ماتت الدجاجة في البئر قالوا ينزح كذا وكذا، وذكروا دلاء معينة، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا. وهذا كما ذكرت لكم من باب إلزام الخصم، أنت تقول أن هذا لا يصح وأنت تعمل به. وهذه المسألة محل دراستها كتب الأصول وليست كتب التخريج، نحن الآن فقط نبين كيف أثرت هذه القواعد على هذه الفروع، أو نبين مآخذ العلماء الذين قالوا بهذه الفروع أن لهم مآخذ. ما مضى وهو القياس وشرع من قبلنا والسنة أيضا التي ضربناها أمثلة، كلها ذكر الإسنوي في الدلائل التي يحتج بها، ثم عقد بابا آخر في الدلائل المردودة التي لا يحتج بها. وذكر المسألة الأولى فيها قول الصحابي، قول الصحابي قال: حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال. وهذا أمر متفق عليه، وضرب المؤلف مثالا حتى لا نخرج عن ما نحن فيه، لكن إذا قال الصحابي قولا أن في الجنة كذا وكذا وكذا، هذا ليس للعقل فيه مجال، هذه أمور غيبية، فلا يكون الصحابي قالها إلا عن سماع، ولا يظن بالصحابة غير ذلك. قال فيما ليس فيه للاجتهاد مجال، قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال، وهذا كما ذكرت لكم أمر متفق عليه بين الأصوليين. قال كذا بل بعضهم جعله يعني من الأحاديث المرفوعة، من الأحاديث المرفوعة كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث، فقال روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات وفي كل ركعة 6 سجدات، وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به. فإنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا، توقيفا يعني وقف على نص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه، يعني هذا كلام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث. قال منه نقلت، يؤكد أن هذا يعني من كتاب الشافعي، منه نقلت وجزم به أيضا في المحصول للرازي كما ذكرنا في باب الأخبار في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له، كما ذكرت لكم هذه تذكر في يعني ما يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأخبار. ثم وأما قوله في الأمور المجتهد فيها، يعني أما قول الصحابي في الأمور المجتهد فيها، القول الأول في الأمور التي لا مجال الاجتهاد فيها فهو حجة بالاتفاق. طيب والأمور التي فيها للعقل فيها مجال اجتهد، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قال وأما قوله في الأمور المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق. إذا اجتهد ابن عباس لا يكون قوله حجة على ابن عمر، فكلهم أئمة وليس أحدهم الأخذ بقول أحدهم أولى من الأخذ بقول الثاني، ليس هذا فيما بينهم. لكن بالنسبة لنا نحن هنا يأتي الخلاف، يقول فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن الحاجب، وهل يكون على غيرهم حتى يجب عليهم العمل فيه، يعني علينا نحن وعلى المجتهدين الذين من غير الصحابة حتى يجب العمل به، إذا قال حجة يجب العمل به. فيه 3 مذاهب أصحها عند الإمام والآمدي، إذا قال الإمام المراد به الرازي والآمدي وأتباعهما أنه ليس بحجة، هذا هو الصواب الذي صحها، والثاني أنه حجة، والثالث أن إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا. ذكر هذه 3 الأقوال ثم قال وإذا قلنا بالحجة، إذا قلنا بأنه حجة على القول الثاني فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ أصبح قول الصحابي حجة كأنه دليل، هل يخص بقول الصحابي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الماوردي في الحاوي، فلو اختلفوا أخذنا، يعني لو اختلف الصحابة الآن أخذنا بقول الأكثرين، فإن استووا أخذنا بقول من معه أحد الخلفاء 4، فإن لم يكن رجعنا إلى الترجيح بين أقوالهم. هذا كله باعتبار أن قول الصحابي حجة، كما أننا لو اختلفت الأحاديث عندنا نقوم بالترجيح، فكذلك هذه تعتبر لنا أدلة. وإذا قلنا أنه ليس بحجة، هذا المسلك الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟ فيه 3 أقوال للشافعي، الجديد أنه لا يجوز مطلقا، يعني المذهب الجديد وهو ما كان عليه الشافعي آخرا، فمذهب الشافعية لا يرون قول الصحابي حجة، ولذلك الإمام الإسنوي هنا جعله في الأدلة المردودة. والثاني يجوز، والثالث وهو قديم، يعني قول قديم للإمام الشافعي، إن انتشر جاز، إذا انتشر قول الصحابي جاز وإلا فلا. يعني مر معنا بالأمس أن الأصل عند الأصوليين إذا أطلق قول الصحابي مذهب الصحابي فالمراد به الذي طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم والفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو كمصطلح المحدثين أنه جلس مرة أو لقيه مرة، فهذا لم يأخذ منه العلم، ولذلك لا يدخل معنا في هذه المسألة، إنما الصحابة الذين لازموا النبي فترة طويلة وأخذوا عنه العلم، ولذلك قبل قليل يقول مجتهدي الصحابة العلماء من الصحابة، وقد بين أسماءهم الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. هنا يقول انتهينا الآن من المسألة وبدأ الآن يفرع عليها. قال وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة، وعلى هذا يجوز تقليده. يعني اختلاف الحديثين كان متأخرا، ولكن على كل حال هو الإسنوي الآن يأتي بنصوص عن الإمام الشافعي من كتابه الأم، كتاب الأم كتاب للشافعي في الفقه، يدل على أنه حجة، ومن ثم يجوز تقليده. إذا قلنا بأنه حجة جاز التقليد، لأن التقليد فرع عن الحجية. قال وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة، وعلى هذا يجوز تقليده، فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا. فمنها قال في كتاب الحكم في قتال المشركين، فقال ما نصه وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يرحمه الله، ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا. إذن هو أخذ بقول أبي بكر، أخذ بقول الصحابي، والمقصود هنا في كتاب المشركين في قتال المشركين. هل يقتل الراهب الذي هو يتعبد الله عز وجل في صومعته، أو يقتل فقط المقاتل؟ فهنا أبو بكر الصديق أوصى يزيد وقال وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. إذن أبو بكر الصديق يرى أن الراهب لا يقتل، وهو قال وقد تركنا القياس، والقياس أنه يقتل، لأن كثير من العلماء يرى أن العلة في قتلهم كونه كافر، والعلة هذه موجودة أيضا في الراهب فيقتل مثل غيره. ومع ذلك الإمام الشافعي هنا ترك القياس وأخذ بقول أبي بكر الصديق. والمسألة الثانية قال ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، هذا أيضا كتاب له في باب الغصب، قال إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ. شخص يريد أن يبيع حيوان معين ويقول على البراءة، فيما لو ثبت عند المشتري بعد ذلك أن فيه عيب لا يستطيع أن يرجع إلى البائع، أبيعك هذه الدابة على البراءة من العيوب، فإن قبل أسقط حقه في خيار العيب. هل يجوز ذلك أم لا؟ في الحيوان بالذات هنا الشافعي أخذ بقول عثمان، لأن الحيوان كما قال الشافعي يتغذى بالصحة والسقم وتختلف طبائعه، وقد لا يتبين، قد لا يتبين، ولذلك لو باعه حيوان ثم ظهر بعد ذلك فيه عيبا ليس للمشتري الحق في رده، وربما كان ذلك العيب ظهر عند المشتري. إذن الشاهد هنا أن الشافعي أخذ بقول الصحابي في هذه المسألة وأخذ بقول عثمان، ذهبنا إلى هذا تقليدا وهذا لفظه، ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة، الأصح عدم البراءة، لكنه أخذ بقول عثمان. يعني المشتري أسقط حقه، فكما لو أعلمه بالغيب، يعني كأنه قال أبيعك هذا الحيوان وفيه كذا وكذا وكذا ثم قبل، يصح البيع؟ قال نعم. قال كذلك، يقول أنا أبرأ من العيوب التي فيها، فإن قبل المشتري أسقط حقه في ذلك، وهذا هو القياس. ومنها في الكتاب المذكور أيضا اختلاف أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى، قال وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شات، صاد حمامة من حمام الحرب فعليه شات، قال اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم انتهى. وللأصحاب وجهان في أن إيجاب الشات هل هو للمماثلة في ألف البيوت كونها تألف البيوت، والشات تألف البيوت وهذه تألف، فذهبوا إلى القياس كون هذه وهذه تألف، أو من باب الأخذ بقول الصحابي، أو كما ذكر لتوقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن في إيجابها شات، الله أعلم. هذا هو ما يتعلق في هذا الكتاب الثاني، اخترنا لكم مسائل على عجل، ونريد أن نأخذ الكتاب الثالث وهو الكتاب الأخير الذي سنقرأ فيه من كتب المتقدمين تخريج الفروع على الأصول، وبعد ذلك بإذن الله تعالى سنقرأ في بعض ما كتبه المتقدمون. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. قبل الكتاب الأول كان للتلمساني وهو مالكي، والتمهيد للإمام الإسنوي وهو شافعي، وهذا لابن اللحام وهو حنبلي. القاعدة هنا هي قاعدة، قال القاعدة 44، قاعدة إذا فرغنا على أن الأمر المجرد للوجوب، هذا مبني على المسألة السابقة أن الأمر للوجوب، فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ ورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ سأستعجل بيان المسألة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في نهي سابق، ألا فزوروها، أمر ألا فزوروها، فالأمر هنا ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الوجوب أو الإباحة أو الندب؟ هذه هي صورة المسألة، وهذه يعني مفرعة على أن الحظر بعد العفو، الأمر بعد الحظر، هل هي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره؟ من العلماء من جعلها قرينة صارفة، وقد ذكر المؤلفون ابن اللحام أقوالا. ويعني لو قرأنا في طبيعة الكتاب كما كنا بالأمس لرأينا أن ابن اللحام من طبيعته أنه يتوسع في ذكر الأقوال وذكر الأدلة، وكأن الكتاب كتاب أصولي، بل أنه مما عيب عليه أنه يذكر أقوال ثم يذكر فروعا لا تتخرج على تلك الأقوال. يعني مسألة الأمر يقتضي الوجوب ذكرت لكم أنه ذكر 15 قولا، وليست الأقوال هذه كلها خرج عليها فروع، إنما خرج على الإجاب والندب، فوجودها في كتب التخريج التشويش. ونحن قلنا من أراد أن يدرس الأصول فلا يدرس الأصول عن طريق كتب التخريج، إنما يذهب إلى الكتب المتخصصة في ذلك الفن، وهي موجودة، وهي أيضا في منها للمبتدئ، وفي منها للمتوسط، وفي منها لمن أراد أن يتوسع في ذلك. إذن هذه المسألة قاعدة إذا فرغنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي. في المسألة مذاهب، أحدها أنه يقتضي الإباحة، وقالوا أنه حقيقة في الإباحة كما سيأتي، قالوا أنه يتبادر للذهن غالبا، وهو المعروف دائما في الأوامر أنها إذا جاءت بعد حظر أنها للإباحة. قال أنه يقتضي الإباحة، اسمحوا لي أن سأستعجل قليلا حتى نفهم منهج المؤلف، قال وهو قول جمهور أصحابنا، وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، والقيرواني في المستوعب، والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد رحمه الله، وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء المتكلمين، ورجحه ابن الحاجب، ومال إليه ابن آدم ابن مال إليه الآمدي، وقال إنه الغالب. انتهى القول ولم يذكر له دليلا، إنما ذكر أنه قاله الشافعية الشيرازي وفلان وفلان، وذكرهم المالكية كذا، والقول الثاني نفس القضية، والثالث والرابع كما سيأتي. لكن عندما قال إنه الغالب، هو الذي أريد أن أنبه إليه، أن الغالب في الأوامر التي ترد بعد الحظر أنها للإباحة، ولذلك قالوا هذا الذي يتبادل للذهن فهي حقيقة فيه، قالوا حقيقة في الإباحة فتكون يعني مجاز في غيرها. والثاني ذكره القاضي الحسين، القول الثاني في هذه المسألة، القاضي حسين الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه أنه للاستحباب، يعني الأمر بعد الحظر للاستحباب، وكونه في باب الكتابة لأن هناك مسألة ذكرها المؤلف، وهي مسألة مكاتبة العبد، مكاتبة العبد، الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هل هذا أمر بعد الحظر؟ ويعني تنبيه لم أنبه إليه، وحتى بعض الطلاب الذين يعني يتخصصون في هذا الفن ربما يغيب عنهم هذا الشيء، وهو أن ليس المقصود بالحظر هنا التحريم فقط نص التحريم لا يجوز أو لا يحل أو ما يدل على التحريم، بل كل ما كان من حقه التحريم، كل ما كان من حقه التحريم. وهذه عبارة الزركشي في البحر المحيط. قال الزركشي: ليس المراد بالحظر في هذه المسألة أن يكون محرما فقط، ليس المراد أن يكون محرما فقط، بل المراد أو أنه كان من حقه التحريم. فيأتي البعض فيقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الحظر؟ الحظر يعني ذكر العلماء بأن بيع الرجل ماله من ماله هذا أكل للمال بالباطل، وأكل المال بالباطل حرام. يعني كأن العبد عندما يبيع نفسه من مالي أنا السيد، يبيع نفسه من مالي لأن العبد وما كسب هو مال لسيده، فكأنه اشترى نفسه، باعني بمالي، أخذ مالي ودفع لي مالي، فكأنه أكل للمال بالباطل، وهذا حظر. وقد ورد بعد ذلك الأمر فكاتبوهم، فهو أمر بعد حظر. على ماذا يطلق؟ على ماذا؟ هل هو للإباحة؟ يباح للسيد المكاتبة، أو يجب على السيد المكاتبة، أو يندب له المكاتبة؟ هذا الخلاف الذي ورد في هذه المسألة. وهو ذكر هنا أن القاضي حسين الشافعي في أول باب الكتابة قال أنه للاستحباب، لأنه فيه فك رقبة، والشريعة تتشوف إلى فك الرقاب، ولذلك جعله من باب الاستحباب. القول الثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدموا حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين أي الرازي وأتباعه. ونقل ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلة، وحكاه بعض أصحابنا قول لنا، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة، هكذا في إعادة الجماعة، والقاضي قاله في إعادة الجماعة بعد العصر، وبعد العصر في حظر الصلاة، وهو مأمور بإعادة الجماعة إذا كان فيها خلل يعيدها ولو كان في وقت النهي، فأصبح هناك أمر بعد حظر. وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال قرافي وهو قول الباجي ومتقدمي أصحاب مالك. والرابع إن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك. وهذا اختيار أبي العباس، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه كلام المزني. والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم، أمرتكم، ما قال افعل، فرق بين أن يقول فإذا حللتم فاصطادوا، هذه صيغة أمر افعل فاصطادوا، وبين يقول إذا حللت أمرك بالصيد، يفرقون بين هذه الصيغة وهذه الصيغة أصحاب هذا القول. إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم، فيقتضي الوجوب بخلاف صيغة افعل كما في الآية فاصطادوا. حكاه أبو محمد المقدسي، يقصد ابن قدامة، بعد ما صدر المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية عنده، يعني التسوية بين أمرتكم وبين افعل إذا جاءت بعد حظر. قال أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية: وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب، يعني هذا مذهب الحنابلة، أنهم يفرقون بين أمرتكم وبين افعل في الأمر الوارد بعد حظر. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه، فإنه صريح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، يقول إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ليس أمر، صيغة نعم صيغة افعل صيغة أمر، لكن ليس بأمر، وإنما هو إطلاق، ويقصد بإطلاق إطلاق المحظور، كان محظورا عليه أن يصيد ما دام محرما، والآن أصبح أطلق من هذا المحظور فيجوز له الصيد. وقال عبد الحليم اللي هو والد شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر كما ذكرنا أمرتكم أو الوجوب أوجبت عليكم اقتضى الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر صيغة افعل فإنه لا يكون أمرا بل يكون مجرد إذن، مثل ما قلنا إطلاق هناك، هنا نقول مجرد إذن فقط، وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر، في قضية أمرتكم فإنه يدل على الوجوب. ثم قال، وهي آخر ما ذكره في هذه المسألة، وأنا كما ذكرت لكم أذكر لكم ما في الكتاب ليتبين منهج المؤلف صاحب هذا الكتاب وهو علاء الدين ابن اللحام. قال: والقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحضر تفصيل حسن ذكره في الإرشاد القاضي الباقلاني صاحب التقريب والإرشاد، قال: وهو إن كان الحضر السابق على الأمر حضرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حضر. يقول يعني هنا إن كان الحضر السابق على الأمر، نحن الآن نقول حضر ثم جاء بعد ذلك أمر، حضرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هناك كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حضر أصلا. مثل له الزركشي قال: كالجلد، كالجلد المأمور به على الزاني، أمرنا بجلد الزاني. وأيضا هناك نهي سابق وهو إيلام العبد المؤمن المسلم، فقال: كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن الإيلام، بعد النهي عن الإيلام. وإن كان الحظر لعلة عارضة مثل كونه محرما الآن، فإنه إذا زالت العلة يأتي الحكم. قال: وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته، يعني قبل الإحرام كان يجوز له أن يصطاد، ثم جاء الإحرام فأصبح علة تمنعه من الصيد بعد تقدم إطلاقه وإباحته، فالأظهر حمل الأمر على الإذن مطلق الإذن، يعني رفع قيد الحظر، وبالتالي يعود إلى الإباحة. فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر، وعليه تنزل أوامر القرآن، هكذا قال أبو بكر الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد. ثم قال: ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان من الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر، استأذن بالفعل بعد الحظر محظور، استأذن فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمثل له بالصلاة في مرابض الغنم، فالنهي موجود لأنها أماكن نجاسات أو أماكن فضلات الحيوانات، فالنهي موجود، ولكن جاء استئذان أن نصلي في مرابض الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلوا، جاء أمر بعد حظر ولكنه بعد استئذان، بعد استئذان هنا. فقال: فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف، يعني لا يجب على الإنسان أن يصلي، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا، لا يجب على السائل أن يذهب ويصلي هناك، إنما هو إطلاق محظور وبيان للجواز. ثم قال: وسيأتي في القاعدة أمر بعد حظر واستئذان المأمور في فعله. انتهت القاعدة. ثم قال: إذا تقرر هذا، هذا الذي يهمنا، ما سبق الأصل الذهاب إلى كتب الأصول لنعرف دليل القول الأول وقول الثاني والثالث والرابع حتى نضبط القاعدة، ويكون الإنسان أصل. هنا ذكر 6 أو 7 أقوال، أو ما القول الذي ترجحه وتبني عليه أنت فروعك، هذا العودة إلى كتب الأصول. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخراقي أنها مباحة. الخراقي صاحب مختصر الخراقي الذي شرحه الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، أول مختصر عند الحنابلة في الفقه. قال: الأمر بزيارة القبور للرجال أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخراقي أنها مباحة. وقلنا أن القول الأول في هذه المسائل أن الأمر بعد الحظر على الإباحة، وجزم المرداوي وهو منقح ومصحح المذهب أن المذهب أنها على الإباحة، أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة. هل الإمام أحمد خالف القاعدة؟ هنا يبين الإمام ابن اللحام أن هذا القول لا يعتبر نقضا للقاعدة عند الإمام أحمد، وذكره بعضهم إجماعا، أي أن القول بالاستحباب مجمع عليه، استحباب زيارة القبور. قال: لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت، فإنها تذكركم الآخرة، والحكم يدور مع علته، فهذا هو سبب القول بالاستحباب، وإلا الأصل أنها على الإباحة. قال أبو البركات كما ذكرت هو أبو شيخ الإسلام تيمية: وتجوز زيارة قبر الكافر. قال شيخ الإسلام تيمية: بزيارة قبر الكافر وقيد ذلك أبو العباس هذا عبارة ابن اللحام، وقيد ذلك أبو العباس قال بزيارة قبر الكافر للاعتبار. قال ولم أرى، ابن اللحام الآن يتعقب هذا الكلام، قال ولم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار. الدعاء لا يجوز زيارة قبر الكافر ولا تقم على قبره أبدا، الدعاء والقيام على قبر الكافر لا يجوز بالإجماع. لكن هل يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار؟ هنا شيخ ابن تيمية يقيد ما أطلقه المجد ابن تيمية أبو البركات أنه يجوز زيارة القبر ولو لكافر. وهنا ابن اللحام يقول لم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو لاعتبار. أنا يعني ليس مقام اجتهاد أو شيء، لكن هناك نصوص تدل على أن الإنسان لا يجوز له الذهاب إلى مواطن العذاب، ولا شك أن قبور الكفار مواطن عذاب، مواطن عذاب. ولو قال الإنسان مثلا أنا سأذهب إلى تلك المنطقة أو المدينة للاعتبار فهذا أجازه العلماء، ولكن لا يأتيها إلا وهو باكي، وهذا هو المقصود من هذا الاعتبار. هذه المسألة الأولى، المسألة التي خرجها الإمام بن لحام، مسألة زيارة القبر بعد النهي عنه. ومنها المسألة الثانية، لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حضر، لأن المأمور كان قد اكتتب في غزوة فتعين عليه، أصبح واجب عليه. وقال ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد الوجوب، أصبح واجبا عليه. والأمر بالشيء نهي عن ضده كما يقول العلماء، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيحرم عليه ترك ما وجب عليه، يحرم عليه أن يترك المكان الذي اكتتب فيه أو الذي كان فيه في الجيش. فهنا الحظر، يحرم عليه أن يترك المكان الذي فيه. فجاء أمر بعد هذا الحظر وهو حج مع أهلك أو زوجتك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع زوجته، فهو أمر بعد حظر، فماذا يقتضي؟ قال والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا، طبعا الرواية الأولى هو قال لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته، والرواية الثانية يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي. وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرحا. هناك أمثلة أخرى لكنني أكتفي بهذا، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.